أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة. ما الحاقة؟ وما أدراك ما الحاقة؟ كذبت ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية؟ وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة، فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، فيومئذ وقعت الواقعة، وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، والملك على أرجائها، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة. ما الحاقة؟ وما أدراك ما الحاقة؟ الحاقة هي القيامة. الحاقة هي القيامة، قيام الساعة وقيامة الخلائق من قبورهم، فهي الحاقة. سميت بالحاقة لأنها يتحقق بها الوعد والوعيد الذي أنزله الله في الكتب وجاءت به الرسل، يتحقق في هذا اليوم ويقع كما أخبر الله سبحانه وتعالى به. قال: الحاقة. ما الحاقة؟ الحاقة الأولى مبتدأ، وما الحاقة خبره. كررها لأجل التفخيم من شأنها، لأجل التفخيم من شأنها، وتأكيد وقوعها. ثم قال جل وعلا: وما أدراك ما الحاقة. ما أدراك ما الحاقة، هذا أيضا تفخيم لشانها وما يحصل فيها مما لا يقع في الخيال أو التقدير البشري، يقع فيها أشياء لا تتصورها العقول ولا تدركه الأفهام، أمر هائل جدا. فهذا التكرار هو لأجل تفخيم شأن القيامة والتحذير منها وبيان أو الأمر بالاستعداد لها، لأنها ليست بالأمر الهين وليست بالأمر المحتمل الذي يمكن يقع أو لا يقع، فهي لا بد من وقوعه. وعد الله لا يخلف الله وعده. هذا مثل قوله تعالى في موضع آخر: القارعة، ما القارعة، وما أدراك ما القارعة. والقارعة هي يوم القيامة، سميت بالقارعة لأنها تقرع الأسماع بأهوالها. ثم بين سبحانه وتعالى ما حصل للمكذبين بالحاقة، المكذبين بالبعث والنشور، المكذبين بيوم القيامة. فقال: كذبت ثمود وعاد بالقارعة. والقارعة هي الحاقة، اسم آخر من أسمائها، أسماؤها كثيرة، والشيء إذا كثرت أسماؤه دل على عظمته، دل على عظمته. كذبت ثمود وهي القبيلة المعروفة التي كانت تسكن في وادي القرى في مدائن صالح، وهي أمة عظيمة قوية، لكنهم كانوا على الشرك والكفر بالله. قد أعطاهم الله سبحانه وتعالى قوة ومهارة في نحت الجبال وجعلها بيوتا ودقة العمل فيها مما لا تزال آثاره باقية إلى الآن لديار ثمود، شاهدة عليهم ثمود الذين جابوا الصخر، أي قطعوه، جابوا الصخر بالواد. اذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض، يقول لهم نبيهم صالح عليه الصلاة والسلام: بوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا وهي بلاد خصبة زراعية فيها الثمار والنخيل، فأعطاهم الله قوة وثروة وغنى، ولكنهم بطروا نعمة الله عليهم، فأرسل الله إليهم رسوله ونبيه صالحا عليه الصلاة والسلام، أدعاهم إلى الله وذكرهم بالله عز وجل، ذكرهم بالنعمة التي بين أيديهم، ولكن لم ينفع ذلك فيهم، بل كذبوه وقالوا إنما أنت من المسحرين، فأتي وما أنت إلا بشر مثلنا، فأتي بآية كنت من الصادقين، يعني معجزة وآية تدل على صدقك. قال هذه ناقة، ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، ناقة خرجها الله لهم، جعل فيها اللبن الذي يكفيهم، يكفي القبيلة، وكان لهم ماء مورد يشربون منه، فكانت الناقة تشرب هذا الماء في يومها وتسقيهم اللبن، تسقيهم اللبن، لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. ولم تفد بهم هذه الآية، ولم يخافوا من التهديد، فانبعث شقي منهم، إذ انبعث أشقاها، فعقر الناقة بأمرهم ورضاهم، عقرها والعياذ بالله، عقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم، وقالوا يا صالح ائتنا بما تعيدنا، تهددون. عند ذلك أخذهم الله جل وعلا بالصيحة، وهي الصاعقة الشديدة التي قطعت قلوبهم في صدورهم، فماتوا عن آخرهم، لم يبق منهم أحد إلا صالح ومن آمن به، فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم، ولكن لا تحبون الناصحين. وبقيت بيوتهم، فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، ولا تزال شاهدة عليهم، لا تزال بيوتهم التي نحتوها في الجبال بأعجوبة وطريقة ماهرة، لا تزال دالة ومذكرة بهم. كذبت ثمود وعاد، عاد هي القبيلة التي تسكن في الجنوب الشرقي من جزيرة العرب الأحقاف، وقد أعطاها الله من قوة الأجساد ما أطغاها، قالوا من أشد منا قوة، أعطاهم الله قوة الأجساد وزادكم في الخلق بسطة، اذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله أي نعمه سبحانه وتعالى اشكروها. ولكنهم عتوا وقالوا من أشد منا قوة، تحدون. قال الله جل وعلا وقالوا من أشد منا قوة
أولم يروا أن الله الذي خلقهم
أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. القوة هذه من أين جاءتهم؟ هذه من الله جل وعلا، فهو الذي خلقهم أشد منهم قوة. أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسل الله عليهم ريحا أهلكتهم عن آخرهم. الريح التي اللطيفة، الريح اللطيفة هوى، ولم تغن عنهم قوتهم ولم يثبتوا أمامها، وهي ريح لطيفة أهلكهم الله بها ولم يثبتوا أمامها بقوتهم وأجسامهم. فكانت هذه الريح تنزع الناس، ترفعهم إلى السماء ثم تنكسهم على رؤوسهم فيقعون على الأرض على رؤوسهم فتندق أعناقهم. تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر، يعني شبههم الله بالنخل لطول أجسامهم وقوتها. فأهلكهم الله سبحانه وتعالى بالريح العقيم، الريح العقيم التي ليس فيها حياة. وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا، أرسل الله عليهم الريح، وليست في يوم واحد. أما ثمود فأهلكوا بالطاغية وهي الصيحة الصاعقة، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر شديدة البرودة، أو صرصر لها صوت مزعج، فهي شديدة البرودة ولها صوت مزعج، عاتية قوية قوية لا يثبت أمامها شيء. فالله سبحانه وتعالى أرسلها عليهم فماتوا عن آخرهم ولم تبق إلا مساكنهم، لم يبق إلا مساكنهم، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. نسأل الله العافية. أهلكوا بريح صرصر عاتية ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم، كما في الآية الأخرى. سخرها عليهم أي أرسلها عليهم سبحانه وتعالى وأمرها 7 ليال و8 أيام، سبع ليال وثمانية أيام استمرت خصوم متواصلة طيلة الأيام، فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما يعني متتابعة لم تهدأ ولم تفصل يوما واحدا أو ساعة واحدة منذ بدأت إلى أن انتهت. حسومة متتابعة وحاسمة وقاطعة لهم، نسأل الله العافية. فترى القوم فيها صرعى، ترى هذا خطاب لكل من تتأتى منه الرؤية، تبصر يا من له بصر. فترى القوم فيها صرعى جمع صريع وهو الهالك، كأنهم أعجاز جذوع، الأعجاز للجذوع، كأنهم أعجاز نخل خاوية، شبههم بالنخل لطول أجسامهم وقوتها. قال الله جل وعلا: فهل ترى لهم من باقية. أمة عظيمة قوية ما بقي منهم أثر إلا بيوتهم، ما بقي منهم أحد، استأصلهم الله جل وعلا جميعا، فلم يبق منهم أحد أو ذرية أو نسل، هلكوا جميعا. ثم قال جل وعلا في سياق بيان من كذبوا بالحاقة والقارعة: وجاء فرعون ومن قبله. فرعون هو الملك الجبار من ملوك مصر، وفرعون اسم لملك مصر، لقب اسم لمن يملك مصر يقال له فرعون في وقتهم. وجاء فرعون، وفرعون هذا ادعى الربوبية وقال: أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري. لما جاءه موسى وهارون عليهم السلام ودعاه إلى الله أبى واستكبر وكذب موسى، وأمر وزيره هامان أن يبني له صرحا ليرقى إلى السماء ويلتمس هذا الإله الذي يخبر عنه موسى: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. كذب موسى عليه السلام في الظاهر، وإلا في باطن أمره وقرارة نفسه هو مؤمن بأنه لا بد لهذا الكون من خالق ولا بد له من إله، ويعلم أنه كذاب وأنه ليس ربا ولا إلها، لكن المكابرة والعناد والعياذ بالله. وجاء فرعون ومن قبله، أي من سبقه من الأمم، وقرئ ومن قبله، جاء فرعون ومن قبله أي من معه من آله وأتباعه. وجاء فرعون ومن قبله
المؤتفكات بالخاطئة.
نعم،
والمؤتفكات بالخاطئة
وجاء فرعون ومن قبله أو من قبله من أتباعه أو من قبله من الأمم، والمؤتفكات، المؤتفكات قرى قوم لوط. قال تعالى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا، لما خسف الله بها وأتبعها بالحجارة. المؤتفكات هي قرى قوم لوط. وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة، أي بالفعلة الخاطئة، وهي الكفر بالله عز وجل وتكذيب الرسل الذين أرسلوا إليه. فعصوا رسول ربهم، المؤتفكات عصوا رسول ربهم وهو لوط عليه السلام لما نهاهم عن الشرك وعن اللواط وإتيان الذكور، نهاهم عن ذلك كذبوه، عصوا رسول ربهم فأخذهم الله جل وعلا، أي أهلكهم أخذة رابية أي قوية، أخذة قوية زائدة، لأن رابية من الربا وهو الزيادة، فهي زائدة على غيرها من الأخذات شديدة. وذلك أن الله اقتلع ديارهم من وصولها ورفعها إلى عنان السماء ثم قلبها عليهم وأتبعهم بحجارة من سجيل من النار والعياذ بالله، أخذة الرابية. كل هذا تحذير لنا، بين لنا ما حصل للأمم السابقة الذين كذبوا بالبعث والنشور، كذبوا الرسل، ماذا حل بهم؟ يحذرنا سبحانه وتعالى أن نحذو حذوهم. ويتهدد كفار قريش وغيرهم وغيرهم الذين كذبوا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يهددهم بأنه فعل بالأمم السابقة ما ذكره من العقوبات، فهو قادر على أن يأخذكم وأن يعاقبكم. ثم قال جل وعلا منا لما طغى الماء، أهال أيضا من العقوبات التي وقعت لقوم نوح أول الرسل لما بعثه الله إليهم، لما وقعوا في الشرك وعبدوا الأولياء والصالحين من دون الله عز وجل، نصبوا صورهم وعبدوها من دون الله. بعث الله إليهم نبيه ورسوله نوحا عليه الصلاة والسلام، دعاهم إلى الله وأمرهم بترك الشرك وعبادة غير الله، فعصوا الرسول وتجبروا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا ولضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. وقد استمر نوح عليه الصلاة والسلام في دعوتهم، وما ترك مجالا من مجالات تلطف بهم ودعوتهم إلا وسلكه عليه الصلاة والسلام، ولبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى الله. فلما أخبره الله أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن وكانوا وما آمن معه إلا قليل أخبره الله أنهم لن يؤمنوا. عند ذلك دعا عليهم عليه الصلاة والسلام قال نوح الرب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. وأمره الله بصناعة السفينة من الخشب والألواح ذات ألواح ودسر أي مسامير. وعلمه الله صناعة السفينة صنعها عليه الصلاة والسلام بأمر الله سبحانه وتعالى. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. يسخرون من نوح عليه السلام ومن هذه السفينة التي يصنعها. ويصفونه بالعبث. قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. فلما جاء الوعد وعد الله جل وعلا بهلاكهم أمر السماء فأمطرت وأمر الأرض فنبع الماء منها حتى التنور الذي هو محل وقود النار فار والعياذ بالله. الأرض من تحتهم تفور والسماء من فوقهم تهطل بالمطر بماء منهمر. والتقى الماء على أمر قد قدر ماء السماء وماء الأرض حتى على فوق الجبال وهو الطوفان. عند ذلك أمر الله رسوله نوحا عليه السلام أن يركب السفينة وأن يحمل معه من كل زوجين اثنين لأجل بقاء النسل ومن معه من المؤمنين. فركب في السفينة وحمل معه من أمره الله بحملهم وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. وهي تجري بهم في موج كالجبال فهلكوا عن آخرهم ولم ينجو إلا نوح عليه السلام ومن معه في السفينة. ثم لما هلكوا أمر الله الأرض فبلعت ماءها وقيل يا أرض ابلعي ماءك وأمر السماء فتوقفت عن المطر ذهب الماء واستوت السفينة أي رست على الجودي أي جبل على جبل في أرض العراق قالوا له الجودي. نزل نوح عليه السلام ومن معه بسلامة الله آمنين. وهلك قوم نوح عن آخرهم لم يبق منهم أحد حتى ابن نوح لما انحاز إلى الكفار وأبى أن يركب معه بها هلكه الله معهم حال بينهما الموج فكان من المغرقين والعياذ بالله. هذه قصة قوم نوح. إنا لما طغى الماء أي زاد وارتفع في طوفان حملناكم في الجارية كيف حملهم وهم غير موجودين؟ الخطاب لمن نزل فيهم القرآن على عهد محمد صلى الله عليه وسلم كيف حملهم وهم غير موجودين؟ نعم حملهم في أصلاب آبائهم الذين كانوا مع نوح عليه السلام. فحمل آبائهم حمل لهم، لأنه لو لم يحمل آبائهم ما تناسلوا ولا جاء هؤلاء، فهم من ذرية من حملهم نوح عليه السلام معه في السفينة. حملناكم أي في أصلاب آبائكم مع نوح عليه السلام، حملناكم في الجارية أي السفينة، الجارية أي السفينة التي تجري، وهي تجري بهم في موج كالجبال، فهي تجري سفينة مملوءة بالركاب وتمشي على الماء، تسخير الله سبحانه وتعالى، عبرة وعظة، تمشي على الماء كأنها تمشي على اليابسة. حملناكم في الجارية أي السفينة لنجعلها لكم تذكرة، السفينة جعلها الله تذكرة وعبرة، وصارت صناعة السفن مهنة مستمرة بعد سفينة نوح عليه السلام، تمشي على الماء، مراكب والسفن تمشي على الماء الآن، هذا من أكبر العبر. لنجعلها لكم تذكرة، تذكر بما حصل لقوم نوح. ولو شاء الله لأغرق هذه المراكب وهذه السفن، ولكنه بقدرته ورحمته ولطفه بالعباد يحملها على الماء لمصالح العباد. وخلقنا لهم، حملنا ذريتهم في الفلك المشحون، وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. فهذه السفن وهذه المراكب والبواخر هذه تشبه سفينة نوح عليه السلام، وهي البداية التي علمها الله لخلقه وبقيت لمصالحهم. وإلا فسفينة نوح تلفت لطول الزمان، لكن الذي عندنا هو ما يشابهها، الذي عندنا هو ما يشابهها. خلقنا لهم من مثله ما يركبون، نجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية تسمعها وتعتبر بها كل أذن تعي ما تسمع وتعتبر بذلك. قد سمعتم قصة سفينة نوح عليه السلام وما خلق الله للناس مما يشابهها، هذه عبرة وعظة لمن يعي المواعظ وينتبه لها. لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. ثم إنه سبحانه وتعالى ذكر مرة ثانية القيامة وأهوالها الحاقة والقارعة، فقال: فإذا نفخ في الصور، نفخ في الصور وهو القرن، القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل عليه السلام موكل به، وهذا القرن فيه أرواح بني آدم، فإذا نفخه طارت كل روح إلى جسمها، فبعث الله الخلق وأحياهم فإذا نفخ في الصور نفخ فيه الملك الموكل به وهو إسرافيل، نفخ فيه بأمر الله سبحانه وتعالى نفخة واحدة، ما يكررها، نفخة واحدة بأمر الله سبحانه وتعالى تكفي. وإذا نفخ في الصور طارت الأرواح من هذا القرن الذي حبست فيه كل روح إلى جسمها الذي كونه الله بعد الفناء وأوجده وأنبته من الأرض، تطير روحه إليه، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، قيام ينظرون. نفخ في الصور فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة. النفخات ثلاث: نفخة الفزع، ونفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكلنا توه داخلين. النفخة الثانية نفخة الصعق وهو الموت، الصعق وهو الموت، فيموت كل من على وجه الأرض إلا من استثناهم الله. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، إلا من شاء الله ممن لم يشأ صعقهم وموتهم. فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. ثم نفخ فيه أخرى، هذه النفخة الأخيرة، نفخ فيه أخرى نفخة البعث، هذه نفخة البعث، فإذا هم قيام ينظرون، ثم يؤمرون بالمسير إلى المحشر، يخرجون من الأجداث من القبور كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي، يقول الكافرون هذا يوم عسر. فينفخ فيه النفخة الأخيرة، وهي والله أعلم هي المقصودة في هذه الآية. فإذا نفخ في الصور أي النفخة الأخيرة، نفخة البعث، أو هي النفخة نفخة الصعق والهلاك، يحتمل هذا وهذا، نفخة الصعق والهلاك. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، وحملت الأرض والجبال، اقتلعت الأرض واقتلعت الجبال فدكتا دكة واحدة، اختلط بعضها ببعض، ثم تصير الأرض مبسوطة ليس عليها جبال ولا شيء. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. تبسط الأرض وتمد لأجل المحشر، فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. حملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة، إذا حصل هذا وقعت الواقعة، فيومئذ وقعت الواقعة وهي القيامة. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة، خافضة رافعة، فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء، السماوات كلها تتشقق على قوتها وصلابتها. تنشق وتفتح أبوابها، سيرت الجبال فكانت سرابا، وفتحت السماء فكانت أبوابا، وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. تكون السماء كالمهل، أي كالفضة المذابة لضعفها. شقت السماء فهي يومئذ واهية. والملك أي الملائكة اسم جنس، على أرجائها أي أرجاء السماء وأطرافها الباقية منها صفوفا، ينتظرون أمر الله سبحانه وتعالى يصدر إليهم لينزلوا إلى الأرض. والملك على أرجائها، ويحمل عرش ربك فوقهم، أي فوق الناس أو فوق الملائكة أو فوق الحملة. يحمل عرش ربك، هو العرش الذي استوى الله جل وعلا عليه فوق المخلوقات. العرش هو سقف المخلوقات، وهو الذي استوى الله جل وعلا عليه استواء يليق بجلاله. ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية من الملائكة، ثمانية، كل ملك لا يعلم عظم خلقته إلا الله سبحانه وتعالى، وهم حملة العرش الذين يحملون العرش ومن حوله. العرش له حملة من الملائكة، قالوا هم أربعة، فإذا جاء قيام الساعة صاروا ثمانية، ضعفهم الله صاروا ثمانية، ثمانية، لكن لا توصف خلقتهم وقوتهم، لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فهذه كلها أهوال مستقبلة لا بد من الإيمان بها والاستعداد لها للعمل الصالح والتوبة إلى الله وترك الذنوب والمعاصي السيئات. وقد ذكر الله نماذج من الذين كذبوا بها وما أحل بهم من العقوبات والنكبات ليحذر عباده من ذلك. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل تجوز زيارة مدائن صالح للمشاهدة والاعتبار؟
أما قصدها والسفر إليها فلا يجوز، لكن من مر عابرا لا يقصدها فلا بأس أن يدخلها، بشرط أن يكون باكيا خائفا، لا يكون يعني متفرجا فقط، لا يكون متفرجا ومطمئنا أو يمدح هذه الدولة وهذه الأمة بما يجد من آثارها يفتخر بذلك، هذا لا يجوز. لما مر بها النبي صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه في طريقهم إلى تبوك، إلى غزوة تبوك، قال: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، أن يصيبكم ما أصابهم. الذهاب للتفرج والإعجاب لا يجوز. أما من مر غير قاصد لها ودخلها لأجل الاعتبار والخوف من الله عز وجل فلا بأس بذلك. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل ورد في كتب التفسير مدة بقاء صالح عليه السلام في دعوة قومه؟
لا أعرف شيئا من ذلك، لكنهم لما عقروا الناقة قال: تمتعوا في داركم 3 أيام، ذلك وعد غير مكذوب. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل الناقة التي عقرها قوم ثمود لها فصيل؟
يذكر هذا والله أعلم، ما أدري، يذكر هذا. نعم. الله لم يذكر هذا، لم يذكر أن لها فصيلا، لكن في السير والقصص التاريخية يذكرون هذا. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قوله تعالى: 7 ليال و8 أيام حسوما، يقول: هل يفهم من ذلك أن بداية اليوم يكون من شروق الشمس؟ وهل يفهم منه أن بداية العذاب ونهايته كان في النهار؟
الله أعلم بذلك، الله أعلم بذلك. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ذكر أهل التفسير أن نوح عليه السلام مسح ذيل الفيل في السفينة. أن نوح عليه السلام مسح ذيل الفيل في السفينة وخرج منه خنزير، ومسح ذيل الأسد وخرج منه فئران، فما صحة هذا القول؟
ما أدري، تفسير يذكر فيها الإسرائيليات، الله أعلم صحتها، ما لم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يذكر في القرآن ولم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فنحن لا نصدقه ولا نكذبه، ما جاء تكذيبه في القرآن أو السنة نكذبه، وما جاء تصديقه فيهما نصدقه، وما لم يأتي تصديقه ولا تكذيبه نتوقف فيه، الله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قول نوح عليه السلام: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، يقول: هل يؤخذ من ذلك جواز الدعاء على الكفار؟
إذا علمت أنهم لا يؤمنون، إذا علمت نوح عليه السلام علمه الله، أخبره الله أنهم لا يؤمنون، لا يؤمن من قومك إلا من قدام، أما أنت ما تدري لا تدعو عليهم بالدمار والهلاك عن آخرهم وإلى آخره. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل:
ادعوا لهم بالهداية إن الله يهديهم، أو ادعوا لهم، ادعوا على الظلمة منهم، ادعوا على الظالمين منهم. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما ذكره الله تعالى في هذه السورة من الأمم السابقة، هل هو على حسب ترتيبهم الزمني؟ يقول أحسن الله إليكم: ذكر الله تعالى لهذه الأمم في هذه السورة، هل هو على حسب ترتيبهم الزمني أم على حسب شدة عقوبتهم؟
ما في شك أن فرعون متأخر عن عاد وثمود، لكن الله ذكرهم من أجل العظة والعبرة. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: كثيرا ما نسمع من يقول إننا في آخر الزمان وأن القيامة قريبة منا، فهل يجزم بذلك؟
نعم، حنا في آخر الزمان ما في شك، وأن القيامة قريبة، الله جل وعلا قال: وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة، هي قريبة الوقوع، لكن لا يعلم متى تقع إلا الله جل وعلا، لكن لها أمارات وعلامات تدل على قرب وقوعها. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ظهر في بعض وسائل الإعلام من يقول إن وضع القبور في المساجد جائز، واستدل بقوله تعالى في سورة الكهف: لنتخذن عليهم مسجدا، فكيف الرد عليه؟
الآية ترد عليهم، قال الذين غلبوا على أمرهم، ولم يقبلوا النصيحة وأصروا على البناء عليهم، هذا من باب الذم لهم، هذا من باب الذم لهم، قوله قال الذين غلبوا على أمرهم من باب الذم لهم، وأنهم أخذوا برأيهم ولم يقبلوا النصيحة. وهذا الذي يقول أن يجوز البناء يجوز جعل القبور في المساجد، هذا معاند للرسول صلى الله عليه وسلم، حيث إن الرسول لعن من فعل هذا وحذر من هذا، فهذا معاند للرسول صلى الله عليه وسلم ومشاق للرسول صلى الله عليه وسلم وداعية إلى الشرك والعياذ بالله. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: بعض علماء الجيولوجيا والآثار يقولون إن هناك آثار لسفينة نوح عليه السلام موجودة إلى الآن، وإنها رست فوق جبل بلبنان، فهل هذا صحيح؟
الذي يذكره المفسرون أن الجودي في أرض العراق، والظاهر أن اسمه موجود إلى الآن، سمى الجودي، وأما بقى شيء من السفينة الله أعلم، الله أعلم بذلك. نعم. لكن باقي جنس السفينة، وهي المراكب التي تشاهدونها في البحار، هذه من جنس السفينة. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل الأرواح التي في القرن أرواح المؤمنين والكافرين بعضهم مع بعض؟
الله أعلم بذلك. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: من هم الذين استثناهم الله تعالى من نفخة الصعق؟
الله أعلم بذلك، الله أعلم بذلك، إلا من شاء الله، قيل الحور العين وقيل الملائكة، الله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في زمن نوح عليه السلام هل قومه الذين أهلكهم الله تعالى؟
نعم.
يقول أحسن الله إليكم: في زمن نوح عليه السلام هل الذين أهلكهم الله تعالى هم الذين دعاهم نوح عليه السلام فقط، وهم الذين كانوا يعيشون في الأرض كلها، أم أن هناك كان أشخاص متفرقون في أماكن من العالم؟
يا أخي لا تسألني عن شيء لا أعرفه، هذا من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله عز وجل. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قوله تعالى: وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، يقول: لم يذكر الله تعالى البحار، فماذا عن شأنها؟
تابعة، البحار تابعة للأرض. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قول الله تعالى: وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، يقول: ما المراد بذلك؟
المراد بالرهط ما دون العشرة، ما دون العشرة يفسدون في الأرض ولا يصلحون، تآمروا على قتل صالح عليه الصلاة والسلام، ودبروا الحيلة ودبر الله لهم المكر، مكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، ونجى الله نبيه صالحا عليه الصلاة والسلام من مكرهم. نعم. مثل ما دبروا لمحمد صلى الله عليه وسلم ليقتلوه وجلسوا على بابه فأخرجه الله من بينهم وهم لا يشعرون. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هو القول الراجح في قوله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما؟ يقول: هل نزلت في آدم عليه السلام وزوجته حواء؟
هذا السياق أنها في آدم وزوجته حواء، وأن هذا الذي وقع منهما إنما هو من شرك الطاعة وليس من شرك العبادة، من شرك الطاعة وليس من شرك العبادة. نعم.
السلام عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يشرع للمرأة أن تصلي صلاة الاستسقاء في البيت؟
جعل له شركاء فيما آتاهما، فيما آتاهما شرك طاعة فقط. وأما قوله تعالى الله عما يشركون، هذا ما هو لآدم وحواء، ختام الآية هذا في المشركين عموما. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يشرع للمرأة أن تصلي صلاة الاستسقاء في البيت؟
لا، تحضر مع المسلمين. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر العواتق والحيض يشهدن دعوة المسلمين ويخرجن إلى المصلى، ويعتزل الحيض المصلى. نعم.
صلى الله عليكم سماحة الوالد، يقول السائل: قلب الرداء ونحوه في صلاة الاستسقاء هل يكون إلى الخروج من المسجد أم يستمر ذلك طوال اليوم؟
يستمر إلى أن يصل إلى بيته، يستمر إلى أن يصل إلى بيته، فإذا أراد أن يغير ثيابه يغيرها. نعم.
صلى الله عليكم سماحة الوالد، يقول السائل: ما حكم قراءة الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول؟
لم يرد هذا، الذي ورد أنها في التشهد الأخير. بعض العلماء يقول أنه يصلي على النبي في التشهد الأول، ولكن الجمهور لا يقولون بذلك، يقف عند قوله: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نعم.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
نعم.
أسأل الله إليكم سماحة الوالد، يقول السائل: هل إلقاء الكلمات الوعظية والتوجيهية في الولائم والعزائم أمر منهي عنه، وهل هو بدعة؟
الولائم والعزائم الاجتماعات قصده، لا بأس بذلك، هذا طيب، هذا طيب، النصيحة والموعظة في اجتماع الناس إذا اجتمعوا لوليمة أو لأمر من الأمور ينتهز الفرصة ويذكرهم، هذا شيء طيب، ما أحد قال هذا بدعة. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد، يقول السائل: في بعض،
لكن إذا كانت هذا الاجتماع بدعة مثل اجتماع العزاوة هذا لا يجوز إقرار أصلا، كيف تجر وتعينهم على ذلك؟ أما إذا كان الاجتماع مباحا أو اجتماع عبادة في المسجد أو في طلب العلم أو لدرس من الدروس، الموعظة طيبة. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد، يقول السائل: في بعض بلاد المسلمين يوضع للعائلة الواحدة من نفس القبيلة مكانا معينا للدفن لا يدفن فيه غيرهم، ويكون مغلقا بقفل ونحوه، وذلك خوفا من لصوص الجثث، فهل يجوز ذلك؟
نعم، لا بأس بذلك، لا مانع من ذلك، لأن المقصود حفظهم من التلاعب والسرقة في الجثث كما يقول. نعم.
صلى الله عليكم سماحة الوالد، يقول السائل: إذا كانت المقبرة مسورة ومر عليها الشخص فهل يشرع له السلام؟
نعم، إذا مر بها فإنه يسلم عليهم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. إذا مر بالقبور. نعم.
صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل تشرع كتابة دعاء السلام على الأموات على باب المقبرة؟
لا، هذا لا يجوز، هذا فتح باب الكتابة على القبور فيما بعد. وأيضا لم يرد هذا أنه يكتب على باب المقبرة الدعاء، وقد صدرت فتوى من اللجنة الدائمة بمنع ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: من فاتته بعض صلاة الجنازة فكيف يقضيها؟
على صفتها، يقضيها على صفتها، يعتبر ما أدركه مع الإمام هو أول الصلاة، وما يأتي به بعده هو آخرها. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: شخص غرق في البحر ولم توجد جثته، فهل يصلى عليه صلاة الغائب؟
نعم، إذا تؤكد أنه مات، يعني قد يكون نجا، لكن إذا تؤكد أنه مات صلى عليه. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هي أسهل وسيلة لختم القرآن الكريم؟
نعم.
يقول أحسن الله إليكم: ما هي أسهل وسيلة لختم القرآن الكريم؟
أنك تخصص وقتا من يومك وليلتك لقراءة حزب من القرآن كل يوم حتى تستكمله، وتداوم على ذلك، ما هو بيوم تقرأ ويوم ما تقرأ وعشرة أيام ما تقرأ، لا، داوم على ذلك حتى تعتاده ويسهل عليك. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل كربة يوم القيامة ومشقة المحشر وأهوال ذلك اليوم العظيم تكون سواء على المؤمن والكافر؟
الله جل وعلا قال: وكان يوما على الكافرين عسيرا، ومفهومه أنه على المؤمنين سهل يسير، قد جاء ما يدل على ذلك أنه يكون يسير على المؤمن، فذلك يوم عسير على الكافرين غير يسير. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: الذين يحملون العرش، هل يحملون العرش فقط أو يحملون العرش ومن فوقه، أو لا يجوز الخوض في ذلك؟
أنت خضت في هذا، وإيش تبي بهالسؤال هذا؟ اترك هذا، نؤمن بالعرش ونؤمن بحملة العرش ونؤمن باستواء الله على العرش كما جاء، ولا نتدخل في الأسئلة. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: تقدم معنا بأن نوح عليه السلام دعا قومه إلى التوحيد.
شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: من ظن في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى أن العرش يحمله فقد كذب، لأن الله هو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا، فهو يمسك العرش والسماوات والأرض سبحانه وتعالى، لا أنها هي تمسكه أو أنها تحمله سبحانه وتعالى، ولكن الدخول في هذا لا حاجة إليه. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: تقدم معنا بأن نوح عليه السلام دعا قومه إلى التوحيد 1000 سنة إلا 50 عاما. يقول: وعندنا من يقول: لا تشددوا في التوحيد ولا تفرقوا كلمة المسلمين، فالأصل في المسلمين التوحيد، فما الجواب عن هذه الشبهة؟
هذه مخالفة لدعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام، الرسل يدعون إلى التوحيد ويحثون عليه ويبدأون به، وهذا يثبط عن الدعوة إلى التوحيد. هذه طريقة الحزبيين الذين يهتمون بمناهج جماعاتهم وحزبياتهم ولا يهتمون بالتوحيد والعقيدة، هذه طريقة ضلال مخالفة لطريقة الرسل عليهم الصلاة والسلام، طريقة أهل العلم والسلف الصالح. نعم. فلا يلتفت إليها ولا يعبأ بها، بل تنكر تستنكر، والناس بحاجة إلى دروس التوحيد وتعليم التوحيد، لأن يقع الخطأ ويقع الجهل ويقع كثير من الأمور، فإذا ترك تعليم التوحيد دب إلى الناس البدع والشركيات والخرافات نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد، يقول السائل ما حكم قول بلعون؟
نعم،
يقول أحسن الله إليكم ما حكم قول بلعون؟
ندري والله. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد، يقول السائل هل المرأة الجنب إذا أرادت أن تغتسل تغسل أصول شعرها أم يكفي مسحه وغسل ما عداه؟
لا لا، لابد من إرواء الشعر، لابد من إروائه بالماء ليصل الماء إلى أصوله. قال صلى الله عليه وسلم تحت كل جنابة تحت كل شعرة جنابة، يجب تبليغ الماء إلى وصول الشعر وعرك الرأس بالماء حتى يتبلغ. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد، يقول السائل إني أعاني من نوم ثقيل يؤخرني عن صلاة الفجر وكذلك عن الدوام، مع أن نومي مبكر وأضع المنبه، فهل من طريقة تعينني على القيام؟ وما حكم تأخير الصلاة عن وقتها في مثل هذه الحالة؟
لأنك اعتدت هذا، والإنسان إذا تعود صعب عليه ترك العادة، فعود نفسك القيام والنشاط في الصلاة واهتم بذلك ويعينك الله سبحانه وتعالى على ذلك. لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها بصفة دائمة، أما لو أنك تريد القيام وعازم عليه وتقوم، عادك أنك تقوم ولكن غلبك النوم في بعض الأحيان، هذا عذر. أما اتخاذ هذا عادة وطريقة، هذا لا يجوز. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد، يقول السائل هناك من ينسب إليكم القول بأن الذي يجلس في المسجد حتى شروق الشمس يبقى 4 دقائق فقط من وقت الإشراق فيخرج وقت النهي ثم يصلي، فهل نسبة ذلك لكم صحيح؟
هذه كذب افتراء، أنا ما حددت 4 دقائق، البقاء إلى ارتفاع الشمس طيد رمح، إن ارتفاع الشمس طيد رمح، هذا المذكور في كلام أهل العلم، ولا حدد بالدقائق، حدد بارتفاع الشمس عن الأفق. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد، هذا سؤال تكرر كثيرا، تقول السائلة من يحب زوجته ويلبي طلباتها هل يكون بذلك عبدا لها على وجه الذم؟ فقد أساء بعضهم الفهم في درس أمس فحرم زوجته ما كان قد وعدها وحدث بينهما خلاف وشجار ومقاطعة.
درس أمس ما هو؟ وش اللي صار فيه درس أمس؟ المرأة لها حق على زوجها، ينفق عليها وأما الطلبات الزائدة عن النفقة فهو بالخيار، إن شاء جاء بها وإن شاء تركها، إنما المطالب به النفقة، قدر النفقة والكسوة والمسكن والمبيت، هذا هو الواجب عليه، ما زاد عن ذلك هو بالخيار. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد، يقول السائل هل تكره الصلاة على الميت بعد العصر لأنه وقت نهي؟
لا، يستثنى الصلاة على الميت، تستثنى، قالوا في الوقتين الطويلين بعد الفجر وبعد العصر، لأن في تأخير الجنازة ضرر عليها، هذا عند الذين لا يقولون بذوات الأسباب، أما الذين يقولون بصلاة ذوات الأسباب في أي وقت فليس عندهم هذا التفصيل، بل يصلى عليها في كل وقت إلا في الأوقات التي نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها والدفن فيها، وهي الثلاثة: عند بزوغ الشمس طالعة، وعند قيامها في وسط السماء حتى تزول، وعند غروب عند شروعها في الغروب حتى تغرب. نعم.
أسأل الله إليكم سماحة الوالد، يقول
ثلاثة نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، ثم ذكر هذه الثلاثة. نعم.
أسأل الله إليكم سماحة الوالد، يقول السائل هل تصلى الجنازة على تارك الصلاة؟
من يرى كفره، يعني تارك الصلاة متعمدا وجاحدا لوجوبها، هذا لا يصلى عليه بالإجماع. أما من تركها تكاسلا وهو يعترف بوجوبها هذا محل خلاف، الذي يرى كفره لا يصلي عليه. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد، طالب يدرس في أحد الدول العربية، هل يمكنه الجمع جمع تقديم بين صلاة الظهر وصلاة العصر، لأنه حين أذان العصر يكون داخل محاضرة دراسية ولا يتمكن من تأديتها لأنه لا توجد مصليات ولا يتم إيقاف الدروس عندهم من أجل الصلاة، فماذا يفعل؟
إذا كان الدرس ينتهي قبل غروب الشمس يصلي إذا انتهى الدرس، لأنه لا يزال الوقت باقيا، يصلي إذا انتهى الدرس قبل غروب الشمس ولا حاجة إلى الجمع. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد، يقول السائل: عندنا خارج هذه البلاد إذا مات أحد حضر الناس ويرفعون أيديهم للتعزية بقراءة الفاتحة سرا وهو المتعارف عليه، فهل يجوز لي أن أرفع يدي معهم وأدعو للميت دون قراءة الفاتحة؟ لأنه إذا لم أرفع معهم يداي وقعت معهم في مشكلة.
لا تشاركهم في البدعة، هذا بدعة، رفع الأيدي، رفع الأيدي بقصد الدعاء للميت، يدعى للميت بدون رفع يدين، يدعى له بدون رفع يدين وبدون وقت محدد، وبين لهم عرفهم بهذا. نعم.
انت أحسن الله.
الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة، ما الحاقة، وما أدراك ما الحاقة. كذبت ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية؟ وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة، فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، فيومئذ وقعت الواقعة، وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، والملك على أرجائها، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة، ما الحاقة، وما أدراك ما الحاقة. الحاقة هي القيامة، الحاقة هي القيامة، قيام الساعة وقيامة الخلائق من قبورهم، فهي الحاقة، سميت بالحاقة لأنها يتحقق بها الوعد والوعيد الذي أنزله الله في الكتب وجاءت به الرسل، يتحقق في هذا اليوم ويقع كما أخبر الله سبحانه وتعالى به. قال: الحاقة، ما الحاقة. الحاقة الأولى مبتدا، وما الحاقة خبره. كررها لأجل التفخيم من شأنها، لأجل التفخيم من شأنها وتأكيد وقوعها. ثم قال جل وعلا: وما أدراك ما الحاقة. ما أدراك ما الحاقة، هذا أيضا تفخيم لشأنها وما يحصل فيها مما لا يقع في الخيال أو التقدير البشري، يقع فيها أشياء لا تتصورها العقول ولا تدركه الأفهام، أمر هائل جدا. فهذا التكرار هو لأجل تفخيم شأن القيامة والتحذير منها وبيان أو الأمر بالاستعداد لها، لأنها ليست بالأمر الهين وليست بالأمر المحتمل الذي يمكن يقع أو لا يقع، فهي لا بد من وقوعه. وعد الله لا يخلف الله وعده. هذا مثل قوله تعالى في موضع آخر: القارعة، ما القارعة، وما أدراك ما القارعة. والقارعة هي يوم القيامة، سميت بالقارعة لأنها تقرع الأسماع بأهوالها. ثم بين سبحانه وتعالى ما حصل للمكذبين بالحاقة، المكذبين بالبعث والنشور، المكذبين بيوم القيامة. فقال: كذبت ثمود وعاد بالقارعة. والقارعة هي الحاقة، اسم آخر من أسمائها، أسماؤها كثيرة، والشيء إذا كثرت أسماؤه دل على عظمته، دل على عظمته. كذبت ثمود وهي القبيلة المعروفة التي كانت تسكن في وادي القرى في مدائن صالح، وهي أمة عظيمة قوية، لكنهم كانوا على الشرك والكفر بالله. قد أعطاهم الله سبحانه وتعالى قوة ومهارة في نحت الجبال وجعلها بيوتا ودقة العمل فيها مما لا تزال آثاره باقية إلى الآن لديار ثمود، شاهدة عليهم ثمود الذين جابوا الصخر أي قطعوه، جابوا الصخر بالواد كروه جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض، يقول لهم نبيهم صالح عليه الصلاة والسلام بوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا، وهي بلاد خصبة زراعية فيها الثمار والنخيل، فأعطاهم الله قوة وثروة وغنى، ولكنهم بطروا نعمة الله عليهم، فأرسل الله إليهم رسوله ونبيه صالحا عليه الصلاة والسلام أدعاهم إلى الله وذكرهم بالله عز وجل، ذكرهم بالنعمة التي بين أيديهم، ولكن لم ينفع ذلك فيهم، بل كذبوه وقالوا إنما أنت من المسحرين، فأتي وما أنت إلا بشر مثلنا فأتي بآية كنت من الصادقين، يعني معجزة وآية تدل على صدقك. قال هذه ناقة، ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، ناقة خرجها الله لهم جعل فيها اللبن الذي يكفيهم يكفي القبيلة، وكان لهم ماء مورد يشربون منه، وكانت الناقة تشرب هذا الماء في يومها وتسقيهم اللبن، تسقيهم اللبن لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. ولم تفد بهم هذه الآية ولم يخافوا من التهديد، فانبعث شقي منهم، انبعث أشقاها فعقر الناقة بأمرهم ورضاهم، عقرها والعياذ بالله، عقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعيدنا، تهددون. عند ذلك أخذهم الله جل وعلا بالصيحة وهي الصاعقة الشديدة التي قطعت قلوبهم في صدورهم فماتوا عن آخرهم، لم يبق منهم أحد إلا صالح ومن آمن به، فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. وبقيت بيوتهم، فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، ولا تزال شاهدة عليهم، لا تزال بيوتهم التي نحتوها في الجبال بأعجوبة وطريقة ماهرة، لا تزال دالة ومذكرة بهم. كذبت ثمود وعاد، عاد هي القبيلة التي تسكن في الجنوب الشرقي من جزيرة العرب الأحقاف، وقد أعطاها الله من قوة الأجساد ما أطغاها، قالوا من أشد منا قوة، أعطاهم الله قوة الأجساد وزادكم في الخلق بسطة، اذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله، أي نعمه سبحانه وتعالى اشكروها. ولكنهم عتوا وقالوا من أشد منا قوة، تحدون. قال الله جل وعلا وقالوا من أشد منا قوة
أولم يروا أن الله الذي خلقهم
أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. القوة هذه من أين جاءتهم؟ هذه من الله جل وعلا، فهو الذي خلقهم أشد منهم قوة. أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسل الله عليهم ريحا أهلكتهم عن آخرهم. الريح التي اللطيفة، الريح اللطيفة هوى، ولم تغني عنهم قوتهم ولم يثبتوا أمامها، وهي ريح لطيفة أهلكهم الله بها ولم يثبتوا أمامها بقوتهم وأجسامهم. فكانت هذه الريح تنزع الناس، ترفعهم إلى السماء ثم تنكسهم على رؤوسهم فيقعون على الأرض على رؤوسهم فتندق أعناقهم، تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر. يعني شبههم الله بالنخل لطول أجسامهم وقوتها. فأهلكهم الله سبحانه وتعالى بالريح العقيم، الريح العقيم التي ليس فيها حياة. وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا، أرسل الله عليهم الريح، وليست في يوم واحد. أما ثمود فأهلكوا بالطاغية وهي الصيحة الصاعقة، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر شديدة البرودة، أو صرصر لها صوت مزعج، فهي شديدة البرودة ولها صوت مزعج، عاتية قوية قوية لا يثبت أمامها شيء. فالله سبحانه وتعالى أرسلها عليهم، فماتوا عن آخرهم ولم تبقى إلا مساكنهم، لم يبقى إلا مساكنهم، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. سأل الله العافية. أهلكوا بريح صرصر عاتية، ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم، كما في الآية الأخرى. سخرها عليهم، أي أرسلها عليهم سبحانه وتعالى وأمرها، 7 ليال و8 أيام، 7 ليال و8 أيام استمرت خصوم متواصلة طيلة الأيام، فأهلكوا بريح صرصر عاتية، سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، يعني متتابعة، لم تهدأ ولم تفصل يوما واحدا أو ساعة واحدة منذ بدأت إلى أن انتهت. حسومة متتابعة وحاسمة وقاطعة لهم، نسأل الله العافية. فترى القوم فيها صرعى، ترى هذا خطاب لكل من تتأتى منه الرؤية، تبصر يا من له بصر. فترى القوم فيها صرعى، جمع صريع وهو الهالك، كأنهم أعجاز جذوع، الأعجاز للجذوع، كأنهم أعجاز نخل خاوية، شبههم بالنخل لطول أجسامهم وقوتها. قال الله جل وعلا: فهل ترى لهم من باقية؟ أمة عظيمة قوية ما بقي منهم أثر إلا بيوتهم، ما بقي منهم أحد، استأصلهم الله جل وعلا جميعا، فلم يبق منهم أحد أو ذرية أو نسل، هلكوا جميعا. ثم قال جل وعلا في سياق بيان من كذبوا بالحاقة والقارعة: وجاء فرعون ومن قبله. فرعون هو الملك الجبار من ملوك مصر، وفرعون اسم لملك مصر، لقب اسم لمن يملك مصر يقال له فرعون في وقتهم. وجاء فرعون، وفرعون هذا ادعى الربوبية وقال أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري. لما جاءه موسى وهارون عليهم السلام ودعاه إلى الله أبى واستكبر وكذب موسى وأمر وزيره هامان أن يبني له صرحا ليرقى إلى السماء ويلتمس هذا الإله الذي يخبر عنه موسى. يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. كذب موسى عليه السلام في الظاهر، وإلا في باطن أمره وقرارة نفسه هو مؤمن بأنه لا بد لهذا الكون من خالق ولا بد له من إله، ويعلم أنه كذاب وأنه ليس ربا ولا إلها، لكن المكابرة والعناد والعياذ بالله. وجاء فرعون ومن قبله، أي من سبقه من الأمم، وقرئ ومن قبله، جاء فرعون ومن قبله أي من معه من آله وأتباعه. وجاء فرعون ومن قبله
المؤتفكات بالخاطئة.
نعم،
والمؤتفكات بالخاطئة.
وجاء فرعون ومن قبله أو من قبله من أتباعه أو من قبله من الأمم والمؤتفكات. المؤتفكات قرى قوم لوط، قال تعالى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا، لما خسف الله بها وأتبعها بالحجارة. المؤتفكات هي قرى قوم لوط. وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة، أي بالفعلة الخاطئة، وهي الكفر بالله عز وجل وتكذيب الرسل الذين أرسلوا إليهم، فعصوا رسول ربهم. المؤتفكات عصوا رسول ربهم وهو لوط عليه السلام لما نهاهم عن الشرك وعن اللواط وإتيان الذكور، نهاهم عن ذلك كذبوه، عصوا رسول ربهم فأخذهم الله جل وعلا، أي أهلكهم أخذة رابية أي قوية، أخذة قوية زائدة، لأن رابية من الربا وهو الزيادة، فهي زائدة على غيرها من الأخذات شديدة. وذلك أن الله اقتلع ديارهم من وصولها ورفعها إلى عنان السماء ثم قلبها عليهم وأتبعهم بحجارة من سجيل من النار والعياذ بالله، أخذة الرابية. كل هذا تحذير لنا، بين لنا ما حصل للأمم السابقة الذين كذبوا بالبعث والنشور، كذبوا الرسل، ماذا حل بهم. يحذرنا سبحانه وتعالى أن نحذو حذوهم. ويتهدد كفار قريش وغيرهم وغيرهم الذين كذبوا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يهددهم بأنه فعل بالأمم السابقة ما ذكره من العقوبات، فهو قادر على أن يأخذكم وأن يعاقبكم. ثم قال جل وعلا: منا لما طغى الماء. أهال أيضا من العقوبات التي وقعت لقوم نوح أول الرسل لما بعثه الله إليهم لما وقعوا في الشرك وعبدوا الأولياء والصالحين من دون الله عز وجل، نصبوا صورهم وعبدوها من دون الله. بعث الله إليهم نبيه ورسوله نوحا عليه الصلاة والسلام، دعاهم إلى الله وأمرهم بترك الشرك وعبادة غير الله، فعصوا الرسول وتجبروا وقالوا: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا ولضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. وقد استمر نوح عليه الصلاة والسلام في دعوتهم، وما ترك مجالا من مجالات تلطف بهم ودعوتهم إلا وسلكه عليه الصلاة والسلام، ولبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى الله. فلما أخبره الله أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، وكانوا وما آمن معه إلا قليل، ما آمن معه إلا قليل، أخبره الله أنهم لن يؤمنوا. عند ذلك دعا عليهم عليه الصلاة والسلام، قال: نوح الرب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. وأمره الله بصناعة السفينة، أمره الله بصناعة السفينة من الخشب والألواح ذات ألواح ودسر أي مسامير، وعلمه الله صناعة السفينة، صنعها عليه الصلاة والسلام بأمر الله سبحانه وتعالى. ويصنع الفلك، وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، يسخرون من نوح عليه السلام ومن هذه السفينة التي يصنعها، ويصفونه بالعبث. قال: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. فلما جاء الوعد، وعد الله جل وعلا بهلاكهم، أمر السماء فأمطرت، وأمر الأرض فنبع الماء منها، حتى التنور الذي هو محل وقود النار فار والعياذ بالله، فالأرض من تحتهم تفور والسماء من فوقهم تهطل بالمطر بماء منهمر. والتقى الماء على أمر قد قدر، ماء السماء وماء الأرض، حتى على فوق الجبال، حتى على فوق الجبال وهو الطوفان. عند ذلك أمر الله رسوله نوحا عليه السلام أن يركب السفينة، وأن يحمل معه من كل زوجين 2 لأجل بقاء النسل، ومن معه من المؤمنين. فركب في السفينة وحمل معه من أمره الله بحملهم، وقال: اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها، إن ربي لغفور رحيم. وهي تجري بهم في موج كالجبال، في موج كالجبال، فهلكوا عن آخرهم، ولم ينجو إلا نوح عليه السلام ومن معه في السفينة. ثم لما هلكوا أمر الله الأرض فبلعت ماءها، وقيل يا أرض ابلعي ماءك، وأمر السماء فتوقفت عن المطر، ذهب الماء واستوت السفينة، أي رست على الجودي، أي جبل، على جبل في أرض العراق قالوا له الجودي. نزل نوح عليه السلام ومن معه بسلامة الله آمنين، وهلك قوم نوح عن آخرهم، لم يبق منهم أحد، حتى ابن نوح لما انحاز إلى الكفار وأبى أن يركب معه بها هلكه الله معهم، حال بينهما الموج فكان من المغرقين والعياذ بالله. هذه قصة قوم نوح. إنا لما طغى الماء أي زاد وارتفع في طوفان حملناكم في الجارية، حملناكم، كيف حملهم وهم غير موجودين؟ الخطاب لمن نزل فيهم القرآن على عهد محمد صلى الله عليه وسلم، كيف حملهم وهم غير موجودين؟ نعم، حملهم في أصلاب آبائهم، حملهم في أصلاب آبائهم الذين كانوا مع نوح عليه السلام، فحمل آبائهم حمل لهم، لأنه لو لم يحمل آبائهم ما تناسلوا ولا جاء هؤلاء، فهم من ذرية من حملهم نوح عليه السلام معه في السفينة. حملناكم أي في أصلاب آبائكم مع نوح عليه السلام، حملناكم في الجارية أي السفينة، الجارية أي السفينة التي تجري، وهي تجري بهم في موج كالجبال، فهي تجري سفينة مملوءة بالركاب وتمشي على الماء، تسخير الله سبحانه وتعالى، عبرة وعظة، تمشي على الماء كأنها تمشي على اليابسة. حملناكم في الجارية أي السفينة لنجعلها لكم تذكرة، السفينة جعلها الله تذكرة وعبرة، وصارت صناعة السفن مهنة مستمرة بعد سفينة نوح عليه السلام، تمشي على الماء، المراكب والسفن تمشي على الماء الآن، هذا من أكبر العبر، لنجعلها لكم تذكرة، تذكر بما حصل لقوم نوح. ولو شاء الله لأغرق هذه المراكب وهذه السفن، ولكنه بقدرته ورحمته ولطفه بالعباد يحملها على الماء لمصالح العباد. وخلقنا لهم، حملنا ذريتهم في الفلك المشحون، وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. فهذه السفن وهذه المراكب والبواخر هذه تشبه سفينة نوح عليه السلام، وهي البداية التي علمها الله لخلقه وبقيت لمصالحهم. وإلا فسفينة نوح تلفت في طول الزمان، لكن الذي عندنا هو ما يشابهها، الذي عندنا هو ما يشابهها، خلقنا لهم من مثله ما يركبون. يجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية تسمعها وتعتبر بها، كل أذن تعي ما تسمع وتعتبر بذلك. قد سمعتم قصة سفينة نوح عليه السلام، وما خلق الله للناس مما يشابهها، هذه عبرة وعظة لمن يعي المواعظ وينتبه لها. لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. ثم إنه سبحانه وتعالى ذكر مرة ثانية القيامة وأهوالها الحاقة والقارعة، فقال: فإذا نفخ في الصور، نفخ في الصور وهو القرن، القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل عليه السلام موكل به، وهذا القرن فيه أرواح بني آدم، فإذا نفخه طارت كل روح إلى جسمها، فبعث الله الخلق وأحياهم. فإذا نفخ في الصور، نفخ فيه الملك الموكل به وهو إسرافيل، نفخ فيه بأمر الله سبحانه وتعالى نفخة واحدة، ما يكررها، نفخة واحدة بأمر الله سبحانه وتعالى تكفي. وإذا نفخ في الصور طارت الأرواح من هذا القرن الذي حبست فيه كل روح إلى جسمها الذي كونه الله بعد الفناء وأوجده وأنبته من الأرض، تطير روحه إليه، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، قيام ينظرون. نفخ في الصور، فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة. النفخات ثلاث: نفخة الفزع، ونفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، وكلنا توه داخلين. النفخة الثانية نفخة الصعق، وهو الموت، الصعق وهو الموت، فيموت كل من على وجه الأرض إلا من استثناهم الله. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، إلا من شاء الله، ممن لم يشأ صعقهم وموتهم. فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. ثم نفخ فيه أخرى، هذه النفخة الأخيرة، نفخ فيه أخرى نفخة البعث، هذه نفخة البعث، فإذا هم قيام ينظرون، ثم يؤمرون بالمسير إلى المحشر، يخرجون من الأجداف من القبور كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي، يقول الكافرون هذا يوم عسر. ينفخ فيه النفخة الأخيرة، وهي والله أعلم هي المقصودة في هذه الآية. فإذا نفخ في الصور، أي النفخة الأخيرة، نفخة البعث، أو هي النفخة نفخة الصعق والهلاك، يحتمل هذا وهذا، نفخة الصعق والهلاك، فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، وحملت الأرض والجبال، اقتلعت الأرض واقتلعت الجبال فدكتا دكة واحدة، اختلط بعضها ببعض، ثم تصير الأرض مبسوطة ليس عليها جبال ولا شيء. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. تبسط الأرض وتمد لأجل المحشر، فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. حملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة. إذا حصل هذا وقعت الواقعة، فيومئذ وقعت الواقعة وهي القيامة. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة، خافضة رافعة، فيومئذ وقعت الواقعة. وانشقت السماء، السماوات كلها تتشقق على قوتها وصلابتها، تنشق وتفتح أبوابها، سيرت الجبال فكانت سرابا وفتحت السماء فكانت أبوابا. وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، تكون السماء كالمهل أي كالفضة المذابة لضعفها. شقت السماء فهي يومئذ واهية. والملك أي الملائكة اسم جنس، على أرجائها أي أرجاء السماء وأطرافها الباقية منها صفوفا، ينتظرون أمر الله سبحانه وتعالى يصدر إليهم لينزلوا إلى الأرض. والملك على أرجائها، ويحمل عرش ربك فوقهم أي فوق الناس أو فوق الملائكة أو فوق الحملة، يحمل عرش ربك وهو العرش الذي استوى الله جل وعلا عليه فوق المخلوقات، العرش هو سقف المخلوقات وهو الذي استوى الله جل وعلا عليه استواء يليق بجلاله، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية من الملائكة، ثمانية، كل ملك لا يعلم عظم خلقته إلا الله سبحانه وتعالى، وهم حملة العرش الذين يحملون العرش ومن حوله. العرش له حملة من الملائكة، قالوا هم أربعة، فإذا جاء قيام الساعة صاروا ثمانية، ضعفهم الله صاروا ثمانية، ثمانية لكن لا توصف خلقتهم وقوتهم، لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فهذه كلها أهوال مستقبلة لا بد من الإيمان بها والاستعداد لها بالعمل الصالح والتوبة إلى الله وترك الذنوب والمعاصي السيئات. وقد ذكر الله نماذج من الذين كذبوا بها وما أحل بهم من العقوبات والنكبات ليحذر عباده من ذلك. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل تجوز زيارة مدائن صالح للمشاهدة والاعتبار؟
أما قصدها والسفر إليها فلا يجوز، لكن من مر عابرا لا يقصدها فلا بأس أن يدخلها، بشرط أن يكون باكيا خائفا، لا يكون يعني متفرجا فقط، لا يكون متفرجا ومطمئنا أو يمدح هذه الدولة وهذه الأمة بما يجد من آثارها يفتخر بذلك، هذا لا يجوز. لما مر بها النبي صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه في طريقهم إلى تبوك، إلى غزوة تبوك، قال: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، أن يصيبكم ما أصابهم. الذهاب للتفرج والإعجاب لا يجوز. أما من مر غير قاصد لها ودخلها لأجل الاعتبار والخوف من الله عز وجل فلا بأس بذلك. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل ورد في كتب التفسير مدة بقاء صالح عليه السلام في دعوة قومه؟
لا أعرف شيئا من ذلك، لكنهم لما عقروا الناقة قال: تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل الناقة التي عقرها قوم ثمود لها فصيل؟
يذكر هذا والله أعلم، ما أدري، يذكر هذا. نعم. الله لم يذكر هذا، لم يذكر أن لها فصيلا، لكن في السير والقصص التاريخية يذكرون هذا. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قوله تعالى: 7 ليال و8 أيام حسوما، يقول: هل يفهم من ذلك أن بداية اليوم يكون من شروق الشمس؟ وهل يفهم منه أن بداية العذاب ونهايته كان في النهار؟
الله أعلم بذلك، الله أعلم بذلك. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ذكر أهل التفسير أن نوح عليه السلام مسح ذيل الفيل في السفينة. أن نوح عليه السلام مسح ذيل الفيل في السفينة وخرج منه خنزير، ومسح ذيل الأسد وخرج منه فئران، فما صحة هذا القول؟
ما أدري، تفسير يذكر فيها الإسرائيليات، الله أعلم صحتها، ما لم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يذكر في القرآن ولم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فنحن لا نصدقه ولا نكذبه. ما جاء تكذيبه في القرآن أو السنة نكذبه، وما جاء تصديقه فيهما نصدقه، وما لم يأتي تصديقه ولا تكذيبه نتوقف فيه، الله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قول نوح عليه السلام: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، يقول: هل يؤخذ من ذلك جواز الدعاء على الكفار؟
إذا علمت أنهم لا يؤمنون، إذا علمت نوح عليه السلام علمه الله، أخبره الله أنهم لا يؤمنون، لا يؤمن من قومك إلا من قدام، أما أنت ما تدري، لا تدعو عليهم بالدمار والهلاك عن آخرهم وإلى آخره. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل:
ادعو لهم بالهداية، إن الله يهديهم، أو ادعوا لهم، ادعوا على الظلمة منهم، ادعوا على الظالمين منهم. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما ذكره الله تعالى في هذه السورة من الأمم السابقة هل هو على حسب ترتيبهم الزمني؟ يقول أحسن الله إليكم: ذكر الله تعالى لهذه الأمم في هذه السورة هل هو على حسب ترتيبهم الزمني أم على حسب شدة عقوبتهم؟
ما في شك أن فرعون متأخر عن عاد وثمود، لكن الله ذكرهم من أجل العظة والعبرة. نعم.
صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: كثيرا ما نسمع من يقول إننا في آخر الزمان وأن القيامة قريبة منا، فهل يجزم بذلك؟
نعم، حنا في آخر الزمان ما في شك، وأن القيامة قريبة. الله جل وعلا قال: وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة، هي قريبة الوقوع، لكن لا يعلم متى تقع إلا الله جل وعلا، لكن لها أمارات وعلامات تدل على قرب وقوعها. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ظهر في بعض وسائل الإعلام من يقول إن وضع القبور في المساجد جائز، واستدل بقوله تعالى في سورة الكهف: لنتخذن عليهم مسجدا، فكيف الرد عليه؟
الآية ترد عليه. قال الذين غلبوا على أمرهم، قال الذين غلبوا على أمرهم ولم يقبلوا النصيحة وأصروا على البناء عليهم، هذا من باب الذم لهم، هذا من باب الذم لهم، قوله قال الذين غلبوا على أمرهم من باب الذم لهم، وأنهم أخذوا برأيهم ولم يقبلوا النصيحة. وهذا الذي يقول أن يجوز البناء على بناء، يجوز جعل القبور المساجد، هذا معاند للرسول صلى الله عليه وسلم، حيث إن الرسول لعن من فعل هذا وحذر من هذا، فهذا معاند للرسول صلى الله عليه وسلم ومشاق للرسول صلى الله عليه وسلم وداعية إلى الشرك والعياذ بالله. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: بعض علماء الجيولوجيا والآثار يقولون إن هناك آثار لسفينة نوح عليه السلام موجودة إلى الآن، وإنها رست فوق جبل بلبنان، فهل هذا صحيح؟
الذي يذكره المفسرون أن الجودي في أرض العراق، والظاهر أن اسمه موجود إلى الآن، سمى الجودي، وأما بقى شيء من السفينة الله أعلم، الله أعلم بذلك. نعم. لكن باقي جنس السفينة، وهي المراكب التي تشاهدونها في البحار، هذه من جنس السفينة. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل الأرواح التي في القرن أرواح المؤمنين والكافرين بعضهم مع بعض؟
الله أعلم بذلك. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: من هم الذين استثناهم الله تعالى من نفخة الصعق؟
الله أعلم بذلك، الله أعلم بذلك، إلا من شاء الله، قيل الحور العين وقيل الملائكة، الله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في زمن نوح عليه السلام هل قومه الذين أهلكهم الله تعالى؟
نعم.
يقول أحسن الله إليكم: في زمن نوح عليه السلام هل الذين أهلكهم الله تعالى هم الذين دعاهم نوح عليه السلام فقط، وهم الذين كانوا يعيشون في الأرض كلها، أم أن هناك كان أشخاص متفرقون في أماكن من العالم؟
يا أخي لا تسألني عن شيء لا أعرفه، هذا من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله عز وجل. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قوله تعالى: وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، يقول: لم يذكر الله تعالى البحار، فماذا عن شأنها؟
تابعة، البحار تابعة للأرض. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قول الله تعالى وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، يقول ما المراد بذلك؟
المراد بالرهط ما دون العشرة، ما دون العشرة يفسدون في الأرض ولا يصلحون، تآمروا على قتل صالح عليه الصلاة والسلام ودبروا الحيلة ودبر الله لهم المكر، مكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، ونجى الله نبيه صالحا عليه الصلاة والسلام من مكرهم. نعم، مثل ما دبروا لمحمد صلى الله عليه وسلم ليقتلوه وجلسوا على بابه فأخرجه الله من بينهم وهم لا يشعرون. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد، يقول السائل ما هو القول الراجح في قوله تعالى فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما، يقول هل نزلت في آدم عليه السلام وزوجته حواء؟
هذا السياق أنها في آدم وزوجته حواء، وأن هذا الذي وقع منهما إنما هو من شرك الطاعة وليس من شرك العبادة، من شرك الطاعة وليس من شرك العبادة. نعم.
السلام عليكم سماحة الوالد، يقول السائل هل يشرع للمرأة أن تصلي صلاة الاستسقاء في البيت؟
جعل له شركاء فيما آتاهما، فيما آتاهما شرك طاعة فقط. وأما قوله تعالى الله عما يشركون هذا ما هو بآدم وحواء، ختام الآية هذا في المشركين عموما. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد، يقول السائل هل يشرع للمرأة أن تصلي صلاة الاستسقاء في البيت؟
لا، تحضر مع المسلمين، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر العواتق والحيض يشهدن دعوة المسلمين ويخرجن إلى المصلى ويعتزل الحيض المصلى. نعم.
صلى الله عليكم سماحة الوالد، يقول السائل قلب الرداء ونحوه في صلاة الاستسقاء هل يكون إلى الخروج من المسجد أم يستمر ذلك طوال اليوم؟
يستمر إلى أن يصل إلى بيته، يستمر إلى أن يصل إلى بيته، فإذا أراد أن يغير ثيابه يغيره. نعم.
صلى الله عليكم سماحة الوالد، يقول السائل ما حكم قراءة الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول؟
لم يرد هذا، الذي ورد أنها في التشهد الأخير، بعض العلماء يقول أنه يصلي على النبي في التشهد الأول، ولكن الجمهور لا يقولون بذلك، يقف عند قوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نعم.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
لا. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد، يقول السائل هل إلقاء الكلمات الوعظية والتوجيهية في الولائم والعزائم أمر منهي عنه وهل هو بدعة؟
الولائم والعزائم الاجتماعات قصده لا بأس بذلك، هذا طيب، هذا طيب، النصيحة والموعظة في اجتماع الناس إذا اجتمعوا لوليمة أو لأمر من الأمور ينتهز الفرصة ويذكرهم، هذا شيء طيب، ما أحد قال هذا بدعة. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل في بعض،
لكن إذا كان هذا الاجتماع بدعة مثل اجتماع العزاوة هذا لا يجوز إقرار أصلا، يتجر وتعينهم على ذلك. أما إذا كان الاجتماع مباحا أو اجتماع عبادة في المسجد أو في طلب العلم أو لدرس من الدروس، الموعظة طيبة. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل في بعض بلاد المسلمين يوضع للعائلة الواحدة من نفس القبيلة مكانا معينا للدفن لا يدفن فيه غيرهم، ويكون مغلقا بقفل ونحوه، وذلك خوفا من لصوص الجثث، فهل يجوز ذلك؟
نعم، لا بأس بذلك، لا مانع من ذلك، لأن المقصود سفلهم من التلاعب والسرقة في الجثث كما يقول. نعم.
صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل إذا كانت المقبرة مسورة ومر عليها الشخص فهل يشرع له السلام؟
نعم، إذا مر بها فإنه يسلم عليهم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك إذا مر بالقبور. نعم.
صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل هل تشرع كتابة دعاء السلام على الأموات على باب المقبرة؟
لا، هذا لا يجوز، هذا فتح باب للكتابة على القبور فيما بعد، وأيضا لم يرد هذا أنه يكتب على باب المقبرة الدعاء، وقد صدرت فتوى من اللجنة الدائمة بمنع ذلك. نعم.
أحسن الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل من فاتته بعض صلاة الجنازة فكيف يقضيها؟
على صفتها، يقضيها على صفتها، يعتبر ما أدركه مع الإمام هو أول الصلاة، وما يأتي به بعده هو آخرها. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل شخص غرق في البحر ولم توجد جثته فهل يصلى عليه صلاة الغائب؟
نعم، إذا تؤكد أنه مات، يعني قد يكون نجا، لكن إذا تؤكد أنه مات صلى عليه. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل ما هي أسهل وسيلة لختم القرآن الكريم؟
نعم.
يقول أحسن الله إليكم ما هي أسهل وسيلة لختم القرآن الكريم؟
أنك تخصص وقتا من يومك وليلتك لقراءة حزب من القرآن كل يوم حتى تستكمله، وتداوم على ذلك، ما هو بيوم تقرأ ويوم ما تقرأ وعشرة أيام ما تقرأ، لا، داوم على ذلك حتى تعتاده ويسهل عليك. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل هل كربة يوم القيامة ومشقة المحشر وأهوال ذلك اليوم العظيم تكون سواء على المؤمن والكافر؟
الله جل وعلا قال وكان يوما على الكافرين عسيرا، ومفهومه أنه على المؤمنين سهل ويسير، قد جاء ما يدل على ذلك أنه يكون يسير على المؤمن، فذلك يوم عسير على الكافرين غير يسير. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل الذين يحملون العرش هل يحملون العرش فقط أو يحملون العرش ومن فوقه، أو لا يجوز الخوض في ذلك؟
أنت خضت في هذا، وإيش تبي بهذا السؤال؟ هذا اترك هذا، نؤمن بالعرش ونؤمن بحملة العرش ونؤمن باستواء الله على العرش كما جاء، ولا نتدخل في الأسئلة. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل تقدم معنا بأن نوح عليه السلام دعا قومه إلى التوحيد.
شيخ الإسلام ابن تيمية يقول من ظن من ظن في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى أن العرش يحمله فقد كذب، لأن الله هو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا، فهو يمسك العرش والسماوات والأرض سبحانه وتعالى، لا أنها هي تمسكه أو أنها تحمله سبحانه وتعالى، ولكن الدخول في هذا لا حاجة إليه. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل تقدم معنا بأن نوح عليه السلام دعا قومه إلى التوحيد 1000 سنة إلا 50 عاما، يقول وعندنا من يقول لا تشددوا في التوحيد ولا تفرقوا كلمة المسلمين، فالأصل في المسلمين التوحيد، فما الجواب عن هذه الشبهة؟
هذه مخالفة لدعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام. الرسل يدعون إلى التوحيد ويحثون عليه ويبدأون به، وهذا يثبط عن الدعوة إلى التوحيد. هذه طريقة الحزبيين الذين يهتمون بمناهج جماعاتهم وحزبياتهم ولا يهتمون بالتوحيد والعقيدة، هذه طريقة ضلال مخالفة لطريقة الرسل عليهم الصلاة والسلام، طريقة أهل العلم والسلف الصالح. نعم. فلا يلتفت إليها ولا يعبأ بها، بل تنكر تستنكر، والناس بحاجة إلى دروس التوحيد وتعليم التوحيد، لأن يقع الخطأ ويقع الجهل ويقع كثير من الأمور، فإذا ترك تعليم التوحيد دب إلى الناس البدع والشركيات والخرافات. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل ما حكم قول بلعون؟
نعم.
يقول أحسن الله إليكم ما حكم قول بلعون؟
ندري والله ما أدري. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل هل المرأة الجنب إذا أرادت أن تغتسل تغسل أصول شعرها أم يكفي مسحه وغسل ما عداه؟
لا بد من إرواء الشعر، لا بد من إروائه بالماء ليصل الماء إلى أصوله. قال صلى الله عليه وسلم تحت كل شعرة جنابة، يجب تبليغ الماء إلى أصول الشعر وعرك الرأس بالماء حتى يتبلغ. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل إني أعاني من نوم ثقيل يؤخرني عن صلاة الفجر وكذلك عن الدوام، مع أن نومي مبكر وأضع المنبه، فهل من طريقة تعينني على القيام؟ وما حكم تأخير الصلاة عن وقتها في مثل هذه الحالة؟
لأنك اعتدت هذا، والإنسان إذا تعود صعب عليه ترك العادة، فعود نفسك القيام والنشاط للصلاة واهتم بذلك ويعينك الله سبحانه وتعالى على ذلك، ولا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها بصفة دائمة. أما لو أنك تريد القيام وعازم عليه وتقوم، عادك أنك تقوم ولكن غلبك النوم في بعض الأحيان، هذا عذر. أما اتخاذ هذا عادة وطريقة هذا لا يجوز. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل هناك من ينسب إليكم القول بأن الذي يجلس في المسجد حتى شروق الشمس يبقى 4 دقائق فقط من وقت الإشراق فيخرج وقت النهي ثم يصلي، فهل نسبة ذلك لكم صحيح؟
هذه كذب افتراء، أنا ما حددت 4 دقائق، البقاء إلى ارتفاع الشمس طيد رمح، إن ارتفاع الشمس طيد رمح، هذا المذكور في كلام أهل العلم، ولا حدد بالدقائق، حدد بارتفاع الشمس عن الأفق. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. هذا سؤال تكرر كثيرا، تقول السائلة من يحب زوجته ويلبي طلباتها هل يكون بذلك عبدا لها على وجه الذم؟ فقد أساء بعضهم الفهم في درس أمس فحرم زوجته ما كان قد وعدها وحدث بينهما خلاف وشجار ومقاطعة.
درس أمس ما هو؟ وش اللي صار فيه درس أمس؟ المرأة لها حق على زوجها، ينفق عليها وأما الطلبات الزائدة عن النفقة فهو بالخيار، إن شاء جاء بها وإن شاء تركها، إنما المطالب به النفقة، قدر النفقة والكسوة والمسكن والمبيت، هذا هو الواجب عليه، ما زاد عن ذلك هو بالخيار. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل تكره الصلاة على الميت بعد العصر لأنه وقت نهي؟
لا، يستثنى، صلاة على الميت تستثنى، قالوا في الوقتين الطويلين بعد الفجر وبعد العصر، لأن في تأخير الجنازة ضرر عليها، هذا عند الذين لا يقولون بذوات الأسباب، أما الذين يقولون بصلاة ذوات الأسباب في أي وقت فليس عندهم هذا التفصيل، بل يصلى عليها في كل وقت إلا في الأوقات التي نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها والدفن فيها، وهي الثلاثة: عند بزوغ الشمس طالعة، وعند قيامها في وسط السماء حتى تزول، وعند غروب، عند شروعها في الغروب حتى تغرب. نعم.
صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول:
ثلاثة نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، ثم ذكر هذه الثلاثة. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل تصلى الجنازة على تارك الصلاة؟
من يرى كفره، يعني تارك الصلاة متعمدا وجاحدا لوجوبها، هذا لا يصلى عليه بالإجماع، أما من تركها تكاسلا وهو يعترف بوجوبها هذا محل خلاف، الذي يرى كفره لا يصلي عليه. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. طالب يدرس في أحد الدول العربية، هل يمكنه الجمع جمع تقديم بين صلاة الظهر وصلاة العصر، لأنه حين أذان العصر يكون داخل محاضرة دراسية ولا يتمكن من تأديتها لأنه لا توجد مصليات ولا يتم إيقاف الدروس عندهم من أجل الصلاة، فماذا يفعل؟
إذا كان الدرس ينتهي قبل غروب الشمس يصلي إذا انتهى الدرس، لأنه لا يزال الوقت باقيا، يصلي إذا انتهى الدرس قبل غروب الشمس، ولا حاجة إلى الجمع. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: عندنا خارج هذه البلاد إذا مات أحد حضر الناس ويرفعون أيديهم للتعزية بقراءة الفاتحة سرا وهو المتعارف عليه، فهل يجوز لي أن أرفع يدي معهم وأدعو للميت دون قراءة الفاتحة؟ لأنه إذا لم أرفع معهم يداي وقعت معهم في مشكلة.
لا تشاركهم في البدعة، هذا بدعة، رفع الأيدي، رفع الأيدي بقصد الدعاء للميت، يدعى للميت بدون رفع يدين، يدعى له بدون رفع يدين وبدون وقت محدد، وبين لهم، عرفهم بهذا. نعم.
انتهى. صلى الله
عليه وسلم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.